الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد. أخونا فواز عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: عندي كتاب اسمه القيامة رأي العين. يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج 72 امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح؟ وما رأيكم في الكتاب عموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب ولا أعلم لما قاله صحة. الله جل وعلا يعطي أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا حصر لما يعطيه من الأزواج سبحانه وتعالى. لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من الحور العين، غير ما يجد الله تعالى في الآخرين من مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متفاوتون ليسوا على حد سواء. فهذا يعطى مئات وألوف، وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك، لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم الدنيا. لكن صح رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: لكل واحد زوجتان من الحور العين. هذا عموم، ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، ويزادون من زوجات الدنيا ما شاء الله، ولا يحصل في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إلا ما صح به خبر، ما صح رسول الله هذا على العين والظاهر. إذا ثبت على رسول الله أنه قال: يعطى فلان أو يعطى عدد منهم عدد كذا وكذا، أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن أو صورة الكاميرا؟
في الحديث عام يعم الصورة قائمة ومجسمة كأصنام معروفة، ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا أو غير الكاميرا إذا كانت صورة معلقة أو منصوبة في مكان. أما إذا كانت ممتهنة في الفراش أو في كرسي وفي الوسائد هذه ممتهنه لا تمنع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما كان على موعد من جبرائيل فتاخر، خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان في بيتي خصامه تصاوير وتمثالا وكلبا، فامر براس التمثال ان يقطع حتى تهيئه الشجره، وامر بالكسر ان يتخذ مسادتان منتملتان توطعان، وامر بكلب ان يخرج. فامر صلى الله عليه وسلم بكلب ان يخرج، وكان جيرا تحت راس لهم من حسن او الحسين، وامر براس الكساء ان يقطع، وامر بالكسر ان يتخذ مسادتان، فدل على ان ما كان فيه مساده والبساط لا يمنع من دخول الملائكه لانه منتحل. أما شيء معلق على الجدار أو على الباب أو على كرسي معلق أو منصوب، هذا هو من يمنع ولا يجوز بقاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا قمتها. وهكذا التصالة تحفظ للذكرى يجب إزالتها طمسها. ولا يعرفها من ذلك إلا ما كان في وسائل والبسط والكراسي ونحو مما يمتحن. نعم.
هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟
نعم، أما حول الصورة للضرورة فلا بأس.
الحمد
لله. لأن الله قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل اتخاذ صورة في التابعية أو في جواز الحاجة أو الشهادة العلمية على وجه التاريخ ولم يحصل ذلك إلا بالصورة فلا حرج في ذلك، لأن قد تدعو الحاجة إليها لعدم التزويد.
نعم.
المقصود أن إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يحيى عبد الله البصلي من اليمن، يقول في أحد أسئلته: ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكبا للآثام؟ وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟
وصيتي للمسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعها، حتى وصية لغير المسلمات أن يستسلن وأن لا يستسلن الناس، فإن عليهن آثاما بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتنعن من هذا الشيء، لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن ويزيد آثام يوم القيامة مع الكفر. فالمؤمنة والمسلمة أولى وأولى بأن تتحفظ وتستتر لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن الايه. فابرازها مفاتنها للناس في اسواق هذا منكر عظيم. والله يقول سبحانه: يخاطب امهات المؤمنين وغن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وعطينا الصلاه واتنا الزكاه واطعنا الله ورسوله. قال سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. التستر أطهر لقلوبهن وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرهن فلا يؤذين. فكلهن مأمورات بالستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه في اي مكان، في الطريق او في البيت او في المسجد او في اي مكان. وفي الطريق اشد فتنه واعظم. فالواجب على جميع المؤمنات ان يتقين الله في ذلك ولو كنا في بلاد كفره في اوروبا او غيرها. فالواجب على جميع المؤمنات ان يتقين الله في ذلك اينما كنا، ويتسترن سترا كاملا حتى الوجه تستره مع الراس مع الساقين مع الاقدام مع الايدي حتى لا تكون هناك فتنه بهن لا من الكفره ولا من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام، ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والوجه من الزينة والرأس من الزينة والشعر من الزينة. ولم يستفي إلى قواعد العجائب. قال تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نساها فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير مثل الرجال المدينه، اذا كانت قاعده عجوز يعني متبرجة في الزينة لا ترجو النكاح فلا مانع من استظهار إبراز وجهها أو يديها، لكن تعففها وسترها أفضل حتى ولو كانت عليها. ولهذا الأصل عنه أن يستعففن خير لهن، الاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عجوزة لا تستحق، فكيف بالشابات والمتوسطات؟ والفتنة فيهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن ولا في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق ولا في أي مكان أن يبرزن فاتنهن ومحاسنهن، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، بل يجب عليهم التستر والحجاب حتى لا يرى منهن شيء، طاعة لله وتمسكا بشرعه وحذرا من أسباب الفتنة لهن أو عليهن، لهن أو بهن. هذا هو واجب المسلمات أينما كنا، ونصيحتي حتى لغير المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدهن إثما على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟
هذه الأمور لا تفطر الصائم، الحمد لله. الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحفظ، وكذلك العطور إذا كان فيها المخور لا يتعطر الصائم ولا الصائمة، المخور بالعود لا يتعطر في أنفه، لكن إذا طيب في هذا لا بأس ولا يتعطر، لأن من يفطر عند جمع من أهل العلم إذا استعطى، لأن السعور له أثر في الدماغ والعين، فينبغي لا يتعطى المخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي يطير في الدماغ إلى تنشقت، أما الطيب العادي الدهون العادية كدهن العود ودهن الورد ودهن العنبر هذه الطيب لا بأس بها لحق الصائم وغيره. نعم
جزاكم الله خيرا. هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام أم حلال؟
سماع الراديو لا يختلف في أي وقت، وقت المطر ولا غيره، إذا كان السماع بما أباح الله من القراءة والنصائح والأشياء التي لا حرج فيها يسمعها المؤمن في وقت المطر وفي غيره، أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني خليعة منكرة وأشباه ذلك ما حرم الله وآلات له هذا لا يجوز، لا في وقت المطر ولا في غيره.
بارك الله
فيك. ويسمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، يتجنب هذه الأصوات الحديثة، ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن أو الحديث الشريف أو نصائح أو نجوى علمية أو أخبار يسمعها. نعم
جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار دية الرجل ودية المرأة ودية الطفل؟
دية الرجل 100 نعمة والمرأة 50 والطفل مثل غيره، إن كان رجل فهو 100 وإن كان مرأة فهو 50 والطفل مثل كبير، وقد مقدارها من عربي المملكة العربية السعودية الآن 100,000 من قيمة بدلا من 100 ناقة، يعني 100 ناقة ذات أنواع على أنواع فيها من المحار ومن النبور تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضا، فالحاصل أنها قدرت 100,000 ريال للرجل و 50,000 من المرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل تغير في المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على الأساس الإبل 100 من الإبل في حق الرجل 50 في حق المرأة، والطفل كان ذكرا فهو 100,000 وإن كان أنثى فهو 50,000، الصغير كالكبير.
جزاكم الله.
ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته،
بارك الله،
تقدر بحسب قيمتها حسب الصغيرة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت الأحاديث وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال وإن كان عمدا له حال. نعم
جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
الله يجب المنع من الشمة والدخان مثل صارت الدخان العود اللي هو طيب ممنع
من باب أولى.
من باب أولى.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة يقول: لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماس كهربائي. حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنزل كفارة وهل تعتبر الحادثة قتلا متعمدا وهل يعتبر المتوفى شهيد؟
إذا كان واضح كما ذكره السائل فيرجع له الشهادة وليس بقتل متعمد وليس على كل منهم الحيل لأنهما لم يتعمدا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول: في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح 10 ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف أو أكمل؟
هذا أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ويطيل 1 في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل 11 أو 13 في رمضان وفي غيره، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج، وإن صلى كما جاء عن عمر الصحابة 23 فلا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما في صلاة الليل قال: مثنى، فإذا خشي أحد الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له لقد صلى، فلم يحدد 10 ولا 20 فدل ذلك على أن الأمر فيه ساعة والحمد لله، فمن أوتر بعشر صلى 10 وأوتر بـ1 فقد أحسن، ومن أوتر بـ13 فقد أحسن، ومن أوتر بـ23 فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا بأس، ولكن أفضلها 11 أو 13 لأن هذا هو الموافق الفعلي لهذه الشروط.
اللهم صل على
سيدنا. وإن أوتر أحد بأقل من ذلك فلا بأس، لأنه ثبت عنه أنه ربما أوتر بـ9 ثم أوتر بـ7 ثم أوتر بأقل من ذلك، هذا كله يدلنا على الأمر في ساعة والحمد لله.
الحمد لله.
أما من يشدد فيقول لابد أن يثبت 10 أو 13 أو 23 هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا ولا يحل التشديد في هذا، والله غير الساعة سبحانه وتعالى. ومن صلى 11 التأكد من هذا أفضل، ومن صلى 23 لأن جماعته ظالم في ذلك فلا بأس، ومن صلى 33 أو 39 أو 41 فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله الحمد لله.
الحمد لله.
فإذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد أن يشدد في أمر وسع الله فيه.
جزاكم الله خيرا. المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
يجب على من يلي اليتيم أن يحذر أصل أيمانه بغير الحق، لا يجوز لك أمواله بغير الحق، الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحسن في أمواله، لأن الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكل هذا غير حق. قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل النار. إذا كان فقير يتصرف فيها ويبتلي فيها ويأكل منها بالنار، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها، إلا إذا فرض له الحاكم القاضي العذرة المعلومة على خيارته فيها، جعله نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح أو خمس الربح، فلا حرج. المقصود أن لا يأكلها ظلما، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما. وهكذا غيره من باب أولى من الناس إذا تعرض لأموال اليتامى بغير الحق فهو متوعد بالنار، وإن كان ليس وليا له، من باب أولى. فليس لوليه ولا غيره ان ياكل اموالهم بالباطل، ليس له الا ما شرع الله وما اباح الله سبحانه وتعالى من اكله معهم اذا كان فقيرا، وتعفف اذا كان غنيا، او ما يعطيه منها الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من العجره على قيامه على اموالهم وتعابيه في اموال اليتامى، او جزء من الذبح اذا كان يتجر فيها كنصف الربح او ثلث الربح او ربع الربح من الاموال، هذا لا باس به، وهو يرجع الى قاضي الحال.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت بعد الركعه الاخيره ام قبلها؟
السنه في الركعه الاخيره بعد الركوع. دعاء القنوت في الركعه الاخيره بعد الركوع. نعم.
من البحرين الأخت المستمعة نون جيم قاف بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟
فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى، لأنهم في حاجة إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره من عنده في بلده. فإذا كان الفقراء في البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي، فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كالمجاهد الأفغان ومجاهده داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد، فلا حرج في ذلك. وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولياء.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه، ولكنه رفض وذهب. وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية، وهي عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية، وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به. وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراض الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم، عليك وعلى أبيك الإثم، لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب الى مثل هؤلاء، ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم. وانه يعالج الانسان المعروف بالتقوى والاستقامه وعدم الشعوذه، او طبيب معروف بالاستقامه. اما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف او يستخدم الجن، هذا لا يجوز، لا يجوز اتيانه ولا سؤاله، وعليكم جميع التوبه الى الله من ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من صفحة كاملة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ذكر اسمه ومكان عمله، ولكننا نؤثر عدم ذكرهما. ملخص ما في هذه الرسالة أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟
يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله، إما بالصراحة يستسمعه فيطمن العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يرى أن يعرفه بطريقة أخرى، خاصة من يرى من ثقات حتى يوصل إليه ما يسلمه له. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد إبراهيم الخالدي من شقرة بعث برسالة يقول فيها: نرى كثيرا من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم ويمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولا نعرفها. نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيرا.
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر القارئ بآية السجدة يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكفي مثل سجود الصلاة الشرع. وإذا قال زيادة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سنه وصوره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل، وهذا يقال في الصلاة، هذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة الشرع. المقصود هذا ليس بعذر، لكن السجود ليس بواجب، هو سنة.
الحمد لله.
في التلاوة سنة ونافلة، لكن المشروع للمؤمن إذا مر بالسجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي اللهم أنجني من النار، مثل ما يقول في سجود الصلاة سواء بسجود. ويقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال في هذا وهذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم حا من الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالا طويل، ملخص السؤال يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟ يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟
نعم، إذا كان فرط، إذا كان مريض ولا صام فالسنة أن يصوم، أما إذا كان ما في السفر أو ما في من حين قبل مثل مريض الذي ما كان في مرضه أو من حين شوفه ما عنده ما أمكن أن يصوم فهو معذور، لكن إذا فرط المريض أو المسافر يعني شوفه المريض قبل من السفر أو المسافر ولكن تساهل ما صام ثم مات يشرع لأقاربه لا يصوم عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جرى عليه الصيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، هل يقول أمي ما كثر عليها صوم شهر، وهل يقول أبي ما كثر عليه صوم شهر، عليه صوم شهرين، هل أصوم عنه؟ يقول نعم، يجيبهم بنعم. فالسنة لهؤلاء يصوم عن أقاربهم ويحسن إليهم بذلك إذا كان أقاربهم لم يفرقهم، إذا كان أقاربه قد فرطوا يعني قد تساهل. أما إذا كان مات في مرضه أو مات في السفر أو من حين شوفي مات أو من حين قديم مات لا أمكن له ومعلوم.
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟
نعم، تصح الصلاة
الحمد لله
لأنها ممتهنة، لكن تركها أو لا، قد يلتمس سجادة أو بساط ما في الصور ولا نقوش يكون أفضل حتى لا يتشوش، لأن النقوش والصور قد توشوش، قد تشوش عن صلاة أو فكرة، قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك شراك ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.